إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الأمور التي تخفى على كثير منا طبيعة العلاقة بين المرء ونفسه. كثير منا يعيش في هذه العلاقة في حالة تصالح وانسجام، مع نسيان تام لما قد يكون من أمر هذه النفس. فالنفس ليست طبيعتها واحدة، وليست على منوال واحد ولا على نسق واحد. إن النفوس تتغير وتتبدل، منها نفوس طيبة، ومنها نفوس تسابق في الخيرات، ومنها النفس التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى، النفس الأمارة بالسوء. قد تكون نفسك أنت التي بين جنباتك أنت ألد أعدائك أنت، قد يكون عدوك أنت ينام بداخلك أنت وأنت لا تدري، وعدوك يكيد لك بالليل والنهار، همه ألا تتقدم وألا ترتقي. وللنفس معك أنت استراتيجيات كثيرة تتعامل بها معك وتتسلط بها أحيانا عليك. من هذه الاستراتيجيات الخفية التي تتعامل بها النفس مع الإنسان استراتيجية التيئيس، كيف تتسلط عليك نفسك باليأس، أن تيأسك وأن تشعرك دوما بالإحباط. لو نظرت حولك قبل أن تنظر في خاصة نفسك لوجدت أثر ما أقول عليه الآن. إن الإحباط صار سمة عامة تجدها على الملامح وفي القسمات وفي الأفعال وفي الأقوال. الروح المحبطة المنهزمة اليأوسة تسيطر على خيال وفكر وعقول وتحركات وتصرفات الناس، حتى إنك تتقلب من نهارك إلى ليلك ما بين إحباط داخلي إلى من محبط هو حولك، فتستشعر أن الإحباط أصلا صار هو القاعدة والتفاؤل صار هو الشذوذ. إن النفس إذا تسلطت عليك بالإحباط تجعل هذا تبث هذا الإحباط في كل ناحية من نواحي حياتك. مثلا إذا ما نظرنا إلى الحياة العملية، لو كان الإنسان فاشلا في حياته العملية لم يحقق طموحاته، سواء كان فشلا حقيقيا أو متوهما، لكنه يستشعر في نفسه أنه لم يحقق ما يريد، هذا مجال خصب لهذا الإحباط. أنت وأنت والناس سبقوك وأنت لسه قاعد، الناس عملت وأنت ما عملتش، الناس نجحت وأنت ما نجحتش، أنت قاعد فيك وهكذا. يظل في هذا المنوال الإحباطي صباح مساء، يصحو صباحا يذكر نفسه بأنه فاشل، وإذا ما أمسى ليله قبل أن يتوسد فراشه يتذكر أنه فاشل. كيف تكون نفسية هذا الإنسان؟ بل الأعجب، إن النفس تتسلط على الإنسان بالإحباط حتى لو كان ناجحا. هذا أمر عجيب، هذا من الأمور الخفية التي تتلاعب بها هذه النفس التي تحترف هذه الألاعيب. قد يكون الإنسان بالفعل ناجحا في حياته، وقد يكون مثالا وقدوة لمن حقق نجاحا عمليا في حياته، ورغم ذلك تتسلط عليه بالإحباط. كيف هذا؟ كالآتي: تذكره أولا أن نجاحه ليس هو النجاح الفريد، هناك ألف بل وآلاف فعلوا ما فعل، ثم تذكره بعد ذلك بمن سبقوه، وتذكره بمن نالوا نجاحا أعلى، وحتى لو نظر إلى من هو في النجاح الأعلى تقول له: وما فائدة هذا النجاح؟ عملت إيه يعني؟ أخرتك إيه يعني؟ سويت إيه في حياتك؟ عملت إيه في دنيتك؟ وقد تتسلط عليه من باب آخر، بأنها تجعل هذا النجاح بابا للجحيم. فالإنسان إذا كان ناجحا في حياته العملية تجده في عمل دائم صباح مساء، انت بقى شغال طرف ساقية، انت ملكش يوم ما قاعد تريح فيه، الناس عمالة تنبسط وتتفسح وانت قاعد عمال شغال في ساقية، وانت وانت وانت، ويظل هكذا تقلب عليه المواجع، فيستشعر في كل لحظة من لحظات حياته بالألم وأنه ليس سعيدا. هذا عن حياته الدنيوية. أما عن حياة الإنسان وعلاقته بربه فحدث ولا حرج. لو كان الإنسان مسرفا على نفسه بعيدا عن ربه، فالنفس تتسلط عليه بأشد وأنكى أنواع اليأس والإحباط، وتذكره بأنه إنسان فيه وفيه وفيه، وانت بتعمل وانت بتسوي، وما انتش فاكر لما عملت كذا ولما سويت كذا. وبالطبع إذا ما أراد هذا الإنسان أن يقترب من ربه وأن يبتعد عما هو فيه وأن يهجر ما هو فيه من غفلة ومن معصية، تكون له نفسه بالمرصاد عقبة كؤود. انت مش عارف ايه، انت ناسي، انت هتعمل لي فيها شيخ، انت هتقوم مش عارف ايه. اذا ما اراد ان يقوم الليل يا عم نام، انت هتشتغل نفسك. اذا اراد ان ينفق يا عم اسكت، هو انت تلاقي تاكل، وهكذا. تبدأ معه دائما في تيئيسه من عمله الصالح، وتذكره بما كان من عمله غير الصالح، وتقول له دوما: لقد فعلت قبل ذلك، تنسى، فاكر رمضان اللي فات عملت ايه؟ ده انت كنت بعدها على طول بقيت، وانت فاكر لما عملت وعملت ثم صرت وهكذا. فيصير الانسان في حال من الهم والغم لا يعلمه الا الله، لما يستشعر انه لا امل وان حياته حياة سدى. بل الاعجب ان النفس تتسلط بالاحباط حتى على العبد الصالح، العبد الذي بالفعل له من أعماله التي تحسب في ميزان العمل الصالح، وقد يعد هذا الإنسان من الناس الصالحين، لكن رغم ذلك قد لا يلتفت إلى هذه الاستراتيجية الخفية، أن نفسه تذكره دائما بأنه لم يفعل شيئا. تقول له: تفرحان بنفسك يعني أنك صليت ركعتين؟ ألا تذكر فلان من السلف الصالح الذي كان يقوم الليل حتى يفعل كذا؟ أما تذكر فلان الذي صام لله 40 عاما؟ أما تذكر فلان الذي خرج من ماله في سبيل الله؟ ستظل تحقر في عينه ما يفعله، وهو يعتقد في نفسه أنه بذلك يحمس نفسه، لكن مع مرور الأيام تتحول هذه النماذج من نماذج عملية يقتدى بها، حتى يصير الإنسان على أكمل هدي. وهذا ما فعله سلفنا الصالح، أنهم دولوا سيرة الصالحين قبلنا. لماذا؟ حتى نرى من سبقنا كيف فعل. وأول من دونت سيرته وأفعاله هو سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليكون المثال وليكون القدوة. ثم دون السلف بعد ذلك ما فعله الصالحون في كل عصر وفي كل مصر. لماذا؟ حتى نعلم أن لنا سلفا في العبادة، وأن الناس كانوا يعبدون ربهم في كل أحوالهم. رغم ذلك قد تتحول هذه النماذج إلى نماذج تيئيسية. فعندما ينظر الإنسان في نفسه وينظر إلى من سبقه إلى ربه، فبدلا من أن يثمر هذا عملا في قلبه يثمر يأسا وإحباطا. أنت ما فاكش أمل أصلا، أنت مهما عملت أصلا، وهكذا. هذا عن حال الإنسان في نفسه، فما بالك إذا ما انتقلت به إلى الفضاء الرحب. انظر لمن حولك، انظر إلى المجتمع الذي تعيش فيه، الناس بقى فيها وصفاتها ونعتها، الأخلاق تبدلت، الكذب والنفاق والسرقة واللي 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 واللي، والناس حواليك كلهم فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، فينظر إلى من حوله فيزداد إحباطا إلى إحباط، وينظر إلى تبدل أخلاق وأحوال الناس، وخاصة إذا ما قارنها بأحوال الصالحين والمجتمعات الفاضلة من قبل، فيزداد غما على غم، ثم ينتقل إلى الفضاء الأرحب وينظر إلى حال الأمة، فينظر إلى أمة ممزقة مشتتة تسلط عليها أعداؤها حتى تسلط عليها سفهاء الأرض، ويرى أمة طويلة، أمة مليارية لا تملك من أمرها شيئا، تتقاذفها الأمم هنا وهناك، وتتداعى كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يجلس المرء مع هذا الخليط الذي لا ينتهي من السواد، تجده في النهاية إنسانا محبطا يئوسا مهلا مهلا. يا عباد الله، لا بد من وقفة حازمة حاسمة مع هذه الظاهرة. أول شيء نتعامل به في سلم العلاج أن نكشف هذه الاستراتيجية وأن نعريها أمام النفس. إن من المسلم به في علوم الاستراتيجية الحديثة أن معنويات الجنود من الأمور الخطيرة جدا في مصير الجيش. لو أن لديك جيش طويل عريض يملك سلاحا كبيرا، ولكنه جيش محبط منهزم نفسيا، فأنت مهزوم مهزوم مهزوم. لأجل هذا حرص علماء الاستراتيجية على أن يؤسسوا هذه الجيوش الحديثة وفيها جهاز مخصوص لرعاية هذه الشؤون التي تختص بمعنويات الجنود. بل صار هناك فرع جديد في الحرب اسمه الحرب النفسية. كيف تتغلب على عدوك؟ تتغلب عليه برعايتك وبتسلطك أنت عليه، وأن تشعره أنه مهزوم مهزوم. وهذا ليس بالأمر الجديد، بل هذا كان موجودا منذ القدم. يقولون إن أبرع من استخدم هذه الاستراتيجية كانوا التتار. كانت لديهم الذكاء المطلق في الحرب النفسية، كانوا يعلمون كيف يبثون الرعب في قلوب أعدائهم. فكانوا مثلا يخيلون للناس أن جيوشهم طويلة عريضة، فكان الفارس منهم يركب على فرس ويسوق معه فرس آخر، فيستشعر المرأة أنه أمام جيش جرار، مع أن الحقيقة التاريخية المدونة المثبتة أن جيوش المغول والتتر كانت دائما أقل من غيرها، ما دخلوا معركة قط وكانوا هم الأكثرية. هذا من أعجب ما تراه في التاريخ. لكنهم استخدموا هذه الاستراتيجية وعلموا كيف يبثون الرعب في أعدائهم، ومما فعلوه أيضا أنهم كانوا يهلكون من يتسلطون عليه. فكانوا إذا دخلوا مدينة أهلكوها بالفعل، سلطوا عليها السيف وقتلوا كبيرها وصغيرها، وحرقوا بلاد وحرقوا مبانيها، وتركوا بعضا من أهل هذه القرية يطلقونهم. لماذا؟ ليذهبون إلى القرى الأخرى والمدن الأخرى، يحكون لهم عن الفظائع التي ارتكبها التتار، فيلقى الرعب في نفوس الناس. ظهرت هذه أو أثر هذه الاستراتيجية لما صاروا يدخلون البلدان بعد ذلك، كان الناس يستسلمون لهم استسلاما عجيبا. لماذا؟ لأنهم انهزموا أمامهم نفسيا، حتى بلغ الأمر أنهم دون في التاريخ أنه كان يأتي الفارس التتري يسوق معه 20 رجلا وهو فارس واحد، وقد لا يكون معه سيف يقتلهم به، فيوقفهم هكذا ويقول لهم على رسلكم سأذهب ليأتي بالسيف لأقتلكم، ويتركهم مكانهم ويذهب ليأتي بالسيف وهم ينتظرونه. سبحان ربي، أمامكم رجل رشيد، لا أقول لكم اقتلوه، اهربوا بأنفسكم، لكنهم انهزموا، علموا أنهم لا ملجأ لهم وأنهم مقتولون مقتولون، لأجل هذا يستسلمون. فاعلم جيدا هذه الاستراتيجية يا عبد الله، واعلم أن بث روح اليأس والإحباط في نفسك إنما هو مقدمة لذبحك. نعم، عندما تتعامل مع حياتك بهذا اليأس اعلم أنك قد سلمت نفسك وأنك قد أوردت نفسك المهالك. فاعلم أولا طبيعة هذه المسألة، إذا ما حاولت معك نفسك وتسلطت عليك بهذه الأخبار قل لها قفي، لقد علمت من شأنك، العب بعيد، لقد فهمت ما تريدين، ووالله لن أسلم عقلي لك. هذا هو أول وأخطر وأهم المحاور، ألا يسترسل الإنسان مع رغباته الإحباطية، ألا يسترسل الإنسان مع هذه الأفكار الهدامة، وألا يجعل هذا اليأس لا يجعل له مكانا في قلبه، وحتى إذا ما حل به يدفعه ويمضي في طريقه ولا يلتفت. ثانيا، من الحقائق الأصلية التي تغيب عن أذهاننا مع أننا نعلمها جيدا ونكررها في كل مكان أو في كل يعني مناسبة، أن الحياة أصلا ما هي إلا ابتلاء. هذه حقيقة أصيلة، نحن ما خلقنا في هذه الحياة لننعم، وما خلقنا لنعيش في رفاهية، هي أصلا دار ابتلاء ونحن نعلم هذا وهي من البديهيات، فلماذا نحزن؟ سبحان الله، إنسان ذهب إلى المستشفى، أنت ذهب إلى أين؟ إلى المستشفى، فيشعر في نفسه بالانقباض إذا ما رأى المرضى حوله. ما هذا؟ أين العقل؟ أنت ذاهب إلى المستشفى أصلا، هو مكان يجتمع فيه المرضى، أنت تتعالج وهم يتعالجون، فلماذا الحزن؟ ولماذا الانقباض؟ حد قال لك أنك رحم ملاهيك؟ نفس الحال، أنت تعيش في الدنيا، هذا دار بلاء، فلماذا تحزن إذا ما رأيت البلاء؟ هذا أمر طبيعي. الله سبحانه وتعالى ذكر لك أنه ما خلق الحياة إلا البلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ما خلقت أصلا إلا للبلاء. فالحياة أصلا من أولها إلى آخرها في جملتها وتفصيلها بلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى الخير الذي تصيبه في هذه الدنيا فتنة وبلاء، فلماذا تحزن؟ أمر عجيب والله، لابد الإنسان أن يستفيق من هذه الغفوة وأن يعلم أو يذكر نفسه بحقيقته وحقيقة حياته. حياتك وحياة البشر بل وحياة كل المخلوقات هي ابتلاء يومي متجدد، فذكر نفسك أيها الإنسان الذي من طبعه النسيان، هذه حقيقة الحياة بصفة عامة. فكيف حياة المؤمن؟ لو كان الابتلاء هو أصل الحياة فالابتلاء في المؤمن هو الحياة كلها. إن الإنسان المؤمن لا ينفك أبدا في لحظة من لحظات حياته عن ابتلاء، فلو نزع البلاء من حياته لشك في إيمانه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا والله أبدا، هذا لا يكون، لن تكون مؤمنا إلا إذا ابتليت، بل وأنت لا تقيس إيمانك أصلا إلا بالبلاء، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحفظه ونقوله عن ظهر قلب: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فلماذا تحزن؟ هذا مما يفرح الإنسان به، أن يرى في حياته البلاء، هذا يفرح قلب الإنسان المؤمن لو كان يعقل. وهذا ما ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا بحال السابقين وقال لنا: وكان أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعافية. كما تسر أنت بالخير الذي يأتيك وتسر بنعمة الله عليك، هم كانوا يفرحون بابتلاء الله لهم، وكان المرء منهم إذا ما رأى في حياته البلاء اطمأن واستشعر في نفسه أنه على خير. وكم رأينا من هذا، حتى ورد في بعض الآثار أن أحد الصحابة تزوج امرأة فرأى في حالها أنها لا تبتلى،
هذا أمر عجيب. هذه المرأة لا تبتلى أصلا، لم يرى فيها يوما صداعا حتى، فطلقها خشية من أمرها، علم أن حياة المؤمن لا تكون إلا مع البلاء، فخشي على نفسه. وكذلك الحال يروى أيضا أن امرأة من السلف تزوجت رجلا فرأت فيه أن حاله حالا ليس فيه بلاء، بسط له في وقته وفي صحته وفي ماله، لم ترى فيه البلاء، فذهبت لتستفتي في أمره، ذهبت معه لتستفتي في أمره، تريد أن تنظر إلى حالها معه. أنا عايشة مع راجل حياة فلة، ما فيش فيه عنده مشاكل، سبحان الملك. فهو هما يسيران في الطريق، داس هذا الرجل على جذع شجرة، فدخل جذع الشجرة في قدمه، بدلا من أن تولوي الفرحة وقال هلم بنا إلى البيت، أنا كده انبسطت، رجل جوزها اتفلقت نصين، الحمد لله أنا كده مبسوط. انظر كيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يفهمون الحياة، انظر كيف كانوا يقيسون وكيف كانت معاييرهم. لكننا لما تطاول علينا العمر ومرت الأزمنة قست قلوبنا وابتعدنا كثيرا عن هذه الحقائق. إذا ما عدنا إلى الحقيقة الأصلية وأننا بشر وأننا مؤمنون وأننا مكلفون، لن تفرق معنا كل هذا. هذا لو كان أصلا ما نحن فيه حقيقي، وهذا هو العنصر الثالث. هل بالفعل ما نحن فيه بلاء؟ يعني هل حياتنا بالفعل سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى العام، هل هذا بلاء؟ هل ما نحن فيه بالفعل حال لا يقاس أو لم يمر على البشر مثل ما نحن فيه؟ لو نظر الإنسان في حاله لوجد أنه يعيش في نعيم لم يدرك قبل ذلك وهو لا يدري. أنت في حياتك تتقلب في نعم الله ظهرا لبطن، وأنت رغم ما أنت فيه وما تعده من البلاء لا يعد هذا شيئا إذا ما قورن بأحوال السابقين. أنت لو نظرت إلى حال نبيك أنت لوجدت أنك أنت تعيش في حياة أفضل بكثير مما عاش عليه نبيك. رسولك صلى الله عليه وسلم عاش في كل معاني البلاء منذ أن بعثه الله إلى أن اختاره الله، كل هذا وهو يعيش في بلاء. كان بلاؤه في الدعوة، وكيف أنه صدع بالحق في وسط هذا الموج المتلاطم من الوثنية والجاهلية والكفر بالله، وكيف أنه دعا الله وحده ما كان معه أحد، ثم أيده الله بعد ذلك بفئة قليلة حارب بها وجاهد بها حتى أقام دين الله. عاش في مكة 13 عاما، لا يستطيع أن يأمن على نفسه من بطش هؤلاء به، ثم جاهد بعد ذلك حتى أتاه الفتح، ولما أتاه الفتح جاءته البشارة بأن هذا قد آن أوان النهاية، كأن حياته صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا للجهاد وما كانت إلا للبلاء. حتى كان في أمور حياته الشخصية، دخل عليه عمر رضي الله عنه يوما فرآه ينام على حصير على الأرض، أثر في جنبه وقلب في ناظريه ما وجد شيئا في حجرته، فبكى عمر، بكى لما رأى من حال نبيه، فقال له صلى الله عليه وسلم لماذا تبكي؟ قال يا رسول الله هذا حال ملوك فارس وملوك الروم وأنت تنام على الحصير يؤثر في جنبك. فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم من مقالته، لم يفرح لمقالته مع أنها مقالة تفرح المرء منا. لو واحد جالك كده وشافك وانت حالك فيه وفيه 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 كده وبكى على حالك، ده حاجة تفرحك ان الناس مقدرة الهم اللي انت فيه والناس مقدرة العيشة الضنك اللي انت فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه هذا ليس لنا أصلا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ملوك فارس ايه وملوك كسرى ايه واللي نايمين فيه ايه، ما نحن في الدنيا إلا عابري سبيل، كل واحد رايح لحاله. هكذا أرسى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الحياة الدنيا بتفاصيلها. لكننا ننسى، نحن كثيرا ما ننسى. وإذا ما نظر الإنسان إلى حاله حتى في أمور العبادة أقول لك يا عبد الله أبشر، إياك أن تحقر شيئا مما تقدمه لله ومما تعبد الله به. هذا من أساليب الشيطان والنفس التي تزهدك في الخير، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمك جيدا أنك لابد ألا تحقر من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إياك تستصغر عمل صالح، أي شيء ولو كان في نظرك صغير إياك أن تنظر إليه على أنه صغير، ليس هناك عمل صالح صغير، كل عمل صالح هو أمر عظيم. حتى أن تتبسم في وجه أخيك هذا عمل عظيم، هذا عمل صالح. أن تلقى ربك بحسنة، أنت لا تدري هذه الحسنة قد تكون هي التي تفرق في ميزانك. أن تتبسم في وجه الناس بدلا من أن تلقاهم بهذا الوجه المحبط العبوس، تبسم، هذه البسمة صدقة. فكل شيء في حياتك تبتغي به وجه الله صدقة. كلمة خير تنطق بها صدقة. أن تقول كلمة قد تكون هذه الكلمة لها وزن عظيم عند الله وأنت لا تدري. إن العبد ليقول الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، تخيل كلمة لا تدري بها تدخل بها الجنة. رجلا مر في طريق فوجد جذع نخلة على الأرض، قال أنحيه عن طريق المسلمين، دخل به الجنة. بغي من بغايا إسرائيل، بغي، امرأة تتكسب من الزنا، عطفت على كلب فسقته، فكان هذا سببا لغفران الله لها ودخلت الجنة. لا تحقرن شيئا مما تفعله، تقبل أو تلقى عبادتك أنت بهذه النفسية، أنا أعبد ربي وهذا بإذن الله يكون له الأجر عند الله، طبعا بغير تفريط، فلا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يضخمون أعمالهم ويكون هذا صدا لهم عن العمل الصالح. لا، نحن نخاطب الذي ييأس من عمله فنقول له إياك أن تستشعر الإحباط، اعمل وكثف من عملك وكثر من عملك. نعم، كيف أكثر من عملي؟ ادعو الناس إلى العمل الصالح، إذا تصدقت ادعو الناس إلى الصدقة، إذا ذكرت ربك ذكر الناس بذكر الله، إذا صمت ذكر الناس بالصوم، فاعبد وانشر العبادة، كن من الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، كن من الذين يصبرون ويصابرون ويرابطون، قل من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليس هذا فقط بل ودعوا الناس إلى الصلاح، قم من الصالحين المصلحين، تجد في حسناتك الأضعاف المضاعفة. كن داعيا إلى ربك بقولك وفعلك، في بيتك في عملك في شارعك، كن من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، بمثل هذا ترى الخير، بدلا من أن تسير في الطريق فترى الناس على حال من السوء، كلمهم ذكرهم غير حالهم، أنت لا تنتظر أن يأتيك الحل من خارجك، اعمل ثم اعمل ثم اعمل، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إياك أن تنظر يا عبد الله بنظرة الإحباط إلى الكون حولك. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، حذرنا أن ننظر إلى الناس ونقول قد هلك الناس، فقال من قال قد هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. نعم، إن الذي ينظر بالإحباط لمن حوله هذا سبب في ضياع المجتمع، ليس هذا هو حال الإنسان المؤمن. حال الإنسان المؤمن عندما ينظر إلى حال الذي تبدل حوله ينشرح صدره. لماذا؟ لأنه يرى هذا فضاء خصبا، أرضا بكرا يزرع فيها ويجني الثمرة. هناك فارق بين من ينظر إلى من حوله ولا يرى لهم أملا فلا يجد له معه عملا، وبين الذي ينظر فيرى هذا بعيدا عن ربه فيقول هذه غنيمتي سأدعوه إلى الله، يرى هذا غافلا فيقول هذا غنيمتي سأجذبه إلى طريق الخير، وعندما يرى هذا يقول فحش القول، يقول هذه غنيمتي سوف أذكره بالله وأذكره بعاقبة فحش القول، وهكذا. فبدلا من أن ينظر إلى المجتمع حوله على أنه مقلب زبالة، سوف ينظر إلى المجتمع حوله على أنه أرضا بكرا خصبا، أينما حل وارتحل فيكون له ثمرة، هنا سأزرع وهنا سأعمل وهنا سأحصد. هذه هي نفسية الإنسان المؤمن. لو أن الناس قبلنا نظروا هذه النظرة لما وصل الدين لنا أصلا. ما الدين أصلا إلا كفاح وإلا ابتلاء. هكذا كان حال الأنبياء وحال الصالحين، حتى وصل بهم الحال في جهادهم ويأسهم أنهم تزلزلوا، وأنهم تسلطت عليهم الشياطين واستيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا ما جاء اليأس إليهم جاء نصر الله وجاء وعد الله. هكذا هو الحال. إياك أن تظن لحظة أنك تعيش في أقصى درجة من درجات الصعوبة أو من المنحنيات التي لا صعوبة بعدها، هذا من اليأس. نحن لسنا في قاع التاريخ، وحتى إذا نظرنا إلى حال الأمة كحال الأمة، مر علينا كأمة ما هو أصعب، لكننا لا نقرأ. فلما كنا لا نقرأ أو بما أننا لا نقرأ، نحن بلا هوية، أشخاص بلا نسب، لا ننظر إلى حال أمتنا فننظر في حالنا كأننا تائهون. لا والله مرت علينا ما هو أصعب. إن التاريخ كما يقول علماء التاريخ ما هو إلا دورات متوالية من الصعود والهبوط، هذه سنة الله في الأرض، هي دول هكذا، هكذا هذه هي سنة الله في الحياة. لكن سنة الله مع عبيده المؤمنين ليست هكذا، ليست مجرد دول تقوم وتسقط، إنما هي هكذا. إذا ما كان الإنسان على حال يرضي ربه كان هذا في حال عز وفي حال ارتقاء، حتى إذا نسى وبعد كان هذا هو حال النزول، حتى لو كانت معه كل أساليب الحياة. قارن حالنا بحال أجدادنا. إن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يملكون من الحياة شيئا أصلا. كان بعضهم يخرج للجهاد ماشيا على قدميه، وكان بعضهم يخرج للجهاد ولا يملك حذاء يمشي به. هل تدرك هذا؟ جيش يخرج ليس لديهم أحذية، ليس لديهم حذاء، يلفون على أقدامهم الخرق، هذا جيش يغزو في سبيل الله. هل تتصور أن هناك جيش يغزو في سبيل الله وليس معه تموين، معهوش أكل؟ حتى إن سرية خرجت ما كان معهم إلا بعض التمر، فوصل بهم الحال أنهم فني تمرهم، حتى كان أحدهم يأخذ النواة يضعها في فمه طوال النهار يتصبر بها وهو يخرج للجهاد في سبيل الله. حتى تصور هذا، هذا هو حال جدي وجدك، هؤلاء هم الذين نصروا دين الله. انظر إلى حالنا نحن، نحن نمتلك من الأموال ما تفيض وتزيد، ونحن أسرى الأمم. نعم لدينا من الأموال بالعبيض زي ما بيقولوا، نحن نتكلم على الأمة وليس على أشخاص، ورغم هذا، رغم كل هذا المال، مال وأراض وشعوب، ورغم ذلك غنم، غنم لا وزن لهم بين الأمم. لماذا؟ لأننا لم نسلك سبيلنا سبيل الإيمان، القاعدة التي أخبرنا عنها الفاروق، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، وهذا ما نراه. قوم معهم المال ومعهم الأرض ومعهم الشعب، ماذا بقي لهم؟ حاجة غريبة والله، ماذا بقي ليكون لكم حضارة، ليكون لكم وزن بين الناس؟ بقي مصدر عزكم، دينكم. ولكن رغم كل هذا أقول لك أبشر، إن الإسلام عائد وهو يعود، إن الإسلام يعود، لا أقول سيعود بل هو يعود الآن. إن لم يكن في من تراه فسيكون فيما لم تره أو فيما لا تره. لو كنا نحن على مستوانا نحن مثلا في قطرنا الذي نعيش فيه وما حوله نجد الناس مفضوضون عن دين الله، اعلم أن ربك يغرس لهذا الدين غرسا، وأن هناك من عاش يوما كافرا فهداه الله للإسلام وهو يعمل للدين صباح مساء. نعم الدين يسير وسوف يعود وسوف يسود، نحن في مرحلة فقط مرحلة مؤقتة، أما المرحلة النهائية أخبرنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين سيسود ما بين المشرق والمغرب، وسيدخل كل بيت بعز عزيز أو بذل دليل. هذا سيكون الرفعة ستكون للمؤمنين، فدوري ودورك أن نكون من هؤلاء، دوري ودورك أن نغرس روح القتال في هذه الأمة، ألا نستسلم وألا نيأس. إذا ما رأيت الناس تتبدل اغرس في نفسك وفي من حولك لم نكون كهؤلاء، اغرس في ولدك يا بني، إذا ما رأيت الناس يغشون لا تغش، إذا رأيت حولك يكذبون لا تكذب، إذا رأيت الناس نائمون ساهون يلعبون اعمل وابتغي وجه الله في عملك، اذهب وحصل أسباب القوة لهذه الأمة، لا تحصلها لكي تكون من أصحاب الوجاهة والأصحاب المادة، اجعل حياتك لها قيمة، قد لا ترى النصر بعينيك لكن سبحان الله هل كل من دخل الإسلام رأى النصر بعينه؟ هل كان يتخيل ياسر والد عمار الذي قتل في فجر الإسلام هو وزوجته، هل كانوا يتخيلون وهم يعذبون ويقتلون أن الفتح سيكون للإسلام؟ الذي قتلوا هناك ولم يكن في الإسلام إلا قلة ولم يكن لهم حول ولا قوة، هل كانوا يتخيلون أن الإسلام سيسود العالم وتكون أكبر حضارة مزدهرة؟ لم يتخيلوا. كذلك الحال نحن نعيش في هذه النقطة، قد لا نتخيل لكنه سيكون. الفائز منا الآن من يكون درجة في هذا السلم، اجعل نفسك قطعة حجارة ترصف بها طريق الفاتحين، اجعل من نفسك سببا لرفعة هذا الدين، واعلم أن النصر سيأتي بك أو بغيرك. كن في إحباطك كما تشاء، عش في حياتك يائسا كما تشاء، الأمر إليك، لكن اعلم أن العجلة تدور وأن القافلة تسير، فعش كما شئت، إن شئت كن مع الفاتحين أو كن مع المهزومين، إن شئت كن مع المستبشرين المتفائلين الذين يعلمون أن اليأس أصلا ليس من صفات المؤمنين، ويعلمون أن الحق سبحانه وتعالى وصف اليأس لمن؟ للكافرين. يا بني لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم إنا نعوذ بك أن نعصيك طرفة عين أو أقل. اللهم أرشدنا إلى أحب العمل إليك، واجعلنا من الدائمين في طاعتك. اللهم أعنا على كل ما يرضيك عنا. اللهم أعنا على أن نكون صالحين مصلحين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحينا على الكتاب والسنة، وأمتنا على الكتاب والسنة، واحشرنا في زمرة أهل الكتاب والسنة. اللهم عليك بكل من دس وطعن في دين المسلمين. اللهم عليك بكل من بث الفتن بين المسلمين. اللهم عليك بكل من سفك دماء المسلمين. اللهم عليك بكل من هتك أعراض المسلمين. اللهم عليك بكل من أراد ذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اللهم أن الفتح يا رب العالمين. اللهم أن الفتح المبين. اللهم لا تمتنا حتى نرى الفتح المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.